بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ولو قصد المجيبة ظنا إنها زينب. قال الشيخ رحمه الله: تطلق زينب وفيه إشكال، بمعنى إن الزوج لو كان له زوجتان اسم أحدهم زينب والأخرى اسمها عمرة، وقصد الزوج بالطلاق المجيبة التي قد أجابته، والمجيبة التي أجابته هي عمرة، ولكنه كان يظن إنها زينب التي قد ناداها، لأن هو نادى قال يا زينب حتى يوجه لها صيغة الطلاق، لكن التي أجابته من هي؟ عمرة، قالت له لبيك، وقصد في الطلاق المجيبة اللي هي عمرة، لكن كان يظن إنها زينب المنادات. فهنا على من يقع الطلاق؟ يقع على المقصودة أو يقع على المجيبة المنادات؟ يعني يقع على المقصودة التي قد ناداها، أو يقع على المجيبة اللي هي عمرة التي أجابته؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال: تطلق زينب، يعني منو زينب؟ المنادات التي ناداها يا زينب، لأن هو كان قاصد يطلقها، ووجه النداء إلها ليوجه صيغة الطلاق إليها، لكن هو قصد المجيبة ظنا منه إنها زينب من باب الخطأ في المصداق. لكن هذا رأي منه الشيخ الطوسي. لكن المصنف يقول هذا فيه إشكال. لماذا فيه إشكال؟ لأنه وجه الطلاق إلى المجيبة لظنها زينب، يعني لما قصد الزوج الطلاق قصد طلاق المجيبة مقيد بكونها المنادى. إذن ما تم شرط الطلاق اللي قلنا أنه يابد أن يكون القصد مطابق لللفظ، فما تم شرط الطلاق، لأن إحنا قلنا لابد القصد شو يكون؟ مطابق لللفظ. فبما أنه قصد المجيبة ظنا منه إنه زينب، إذن القصد ما وقع على ما أراده من الطلاق. هو كان قاصد طلاق منه؟ طلاق زينب، ولكنه طلق وقصد المجيبة عمرة، نعم لظنها إنها زينب، لكن ما وقع القصد عليها، فلم تطلق المجيبة اللي هي عمرة لعدم القصد، لأن هو ما قاصد طلاقها، قاصد طلاق منه؟ زينب المنادات. ولا تطلق زينب المنادات أيضا. لماذا؟ لتوجه الخطاب إلى غيرها، لأنه من وجه خطاب الطلاق ما وجه المن إلى زينب، إنما وجهه إلى عمرة المجيبة، فلهذا لا تحصل المطابقة بين المراد من اللفظ مع القصد. فإحنا سابقا قلنا ما يكفي القصد وحده من دون مطابقة اللفظ، ولا يكفي مطابقة اللفظ وحده من دون مطابقة القصد، فلا بد كلاهما يطابق الآخر حتى يقع ماذا؟ يقع الطلاق. إذن إذا قصد المجيب ظنا إنها زينب المنادى، الشيخ الطوسي له رأي إنها تطلق زينب المنادى، ولكن هذا فيه إشكال كما يقول المصنف، لأنه وجه الطلاق إلى المجيبة اللي هي عمرة، لأنه يظنها إنها زينب، فبالتالي قصد طلاق المجيبة بقيد كونها المنادى ما تم، فما تم شرط الطلاق في المجيبة لأنه ما مقصودة، فلم تطلق المجيبة لعدم القصد، ولا تطلق زينب المنادى لأن الخطاب ما متوجه إليها، متوجه إلى غيرها. نعم. الركن الثالث في الصيغة، من الأركان التي أيضا نتناولها في الطلاق هو صيغة الطلاق، والصيغة هي استعارة من الصياغة، كما نقول صاغة يعني مثل أو صور، فتأتي بمعنى المثال أو التصوير، فعندما نقول صيغة الطلاق يعني مثال لفظ الطلاق أو صورة الطلاق باللفظي. قال المصنف: الأصل إن النكاح عصمة مستفاد من الشرع. العصمة في اللغة بمعنى المنعة، لهذا نقول الإمام المعصوم، يعني الإمام الممنوع من الخطأ والسهو والاشتباه والغفلة. ونقول عصمة، وسمي النكاح بالعصمة لأنه لغة بمعنى المنع، والمراد بالزواج كونه عصمة يعني يمنع الزوجة عن غير زوجها بزواج أو استمتاع. فلهذا نقول هذه المرأة معصومة متزوجة، يعني ما يحق أن العقد عليها أو تزوجها أو الاستمتاع بها. لهذا قال إن النكاح عصمة. هذه العصمة مستفادة من الشرع، الشرع يطلق على تشريع الله عز وجل وتشريع النبي وتشريع أهل البيت، يعني ما يأتي من الألفاظ من تشريعات الله عز وجل نسميها حكم الشرع. وأيضا حكم الشرع يسمى للأحاديث والروايات التي ترد عن النبي وأهل البيت. إذن هو مستفاد من الشرع بالأدلة والروايات والأخبار، لا يقبل التقايل. التقايل مأخوذ من الإقالة بمعنى الفسخ بالتراضي، كما مر علينا في باب البيع، مثلا البائع والمشتري يتقايلان يتراضان على الفسخ. نعم، ما عندنا فسخ بالنكاح إلا في موارد خاصة وردت عن طريق الشارع، أما مجرد تراضي الزوج والزوجة على وقوع الفسخ في العقد النكاح هذا لا يقع. مجرد التراضي بين الزوج والزوجة لا يزيل عقد النكاح ولا يزيل عصمة النكاح، حتى ولو تراضوا على إزالة النكاح هو لم يزل، لا يقبل التقايل. إذن فيقف رفعها على موضع الإذن. إذا كان النكاح هو عصمة وما يقبل الفسخ حتى ولو كان بالتراضي وهو يستلزم منه العصمة، إذن راح يبقى موضع رفعه على من؟ على إذن الشارع، والشارع أذن إن النكاح يرفع بصيغة خاصة وهي زوجتي طالق، أنت طالق، هذه طالق، هي طالق، فلان طالق، فقط هذه الصيغة الواردة عن الشرع في ذلك. فقال فيقف رفعها على موضع الإذن، يعني يقف رفع عصمة النكاح على المواضع اللي أذن الشارع برفعها، اللي هي الصيغة المتلقاة من الشارع. فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح أنت طالق أو فلانة أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة. الصيغة المخصوصة اللي وردت من الشارع واللي أذن برفع الطلاق بها وتلقيناها من الشرع لأنها تزيل قيد النكاح، أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق، أو يقول زوجتي طالق، أو فلان طالق مثل هند طالق، أو يقول هذه طالق، لأن الإشارة ويشير إلى زوجته المطلقة لأن الإشارة تفيد التعيين. هذه كلها ألفاظ صريحة واضحة موجبة لرفع عقد النكاح، أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة، كما لو شخص كان عنده زوجة واحدة وقال زوجتي طالق، أو شخص كان عنده زوجتان إحداهما صغرى والأخرى كبرى وحب يطلقها بالوصف قال الكبرى طالق، هذا أيضا يصح لأن هذا الوصف يفيد التعيين. نعم، قال وما شاكلها، يعني وما شابهها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة. نعم، فلو قال أنت الطلاق، يعني أنت الطلاق على صيغة ماذا؟ أنت الطلاق أو أنت الطالق على صيغة المصدر أو على صيغة الفاعل، أنت الطلاق أو أنت الطالق، فهذا لا يقع به طلاق. لماذا؟ لأن هذا لفظ كناية ليس صريح، والمصادر غير موضوعة للأعيان، إنما تستعمل على سبيل التوسع والكناية. يقول لها أنت الطلاق، الطلاق طبعا مصدر، المصادر غير موضوعة للأعيان، تستعمل على سبيل التوسع والكناية، والكناية هو اللفظ الغير صريح. فبما أنه لفظ غير صريح فالطلاق لا يقع به طلاق ولو أراد وقصد به الطلاق. فلو قال لها أنت الطلاق أو أنت طلاق أو أنت الطالق أو أنت من المطلقات، هذا كله لم يكن شيئا، يعني لم يقع به الفرقة والطلاق، لأنه كلها صيغ مأخوذة بالكناية. وإحنا وإحنا نأخذ فقط بالصيغ التي تم تحصيل موضع الاتفاق عليها عند الفقهاء، وهي أنت طالق، فلان طالق، هذه طالق، أو زوجتي طالق، الكبرى طالق، الصغرى طالق، هذه موضع اتفاق. أما غيرها مثل أنت الطلاق أو أنت طلاق أو من المطلقات، هذا لا يقع به طلاق ولو نوى به الطلاق، يعني حتى ولو قصده، النوى يعني قصده، حتى ولو قصد ونوى به وقوع الطلاق، لأن هذه الألفاظ وإن كانت مشتملة على الهيئة الخاصة لمادة الطلاق، لأن فيها حروف الطاء والألف واللام والقاف، لا وإن كان أيضا هو قاصد الطلاق، لكن إحنا قلنا الصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح مأخوذة من الشارع، يعني بالروايات والأخبار ذكرت أنه الطلاق يقع بهذه الصيغ، أنت طالق، زوجتي طالق، فلان طالق، حتى مطلقة طلاق، أنت الطلاق، من المطلقات، كله لا يقع به، لأن هذه صيغة تعبدية مأخوذة من الروايات. نعم. ولو نوى به الطلاق، وكذا لو قال أنت مطلقة، وقال الشيخ رحمه الله إنه يقع إذا نوى الطلاق وهو بعيد عن شبه الإنشاء، وكذا يعني وكذا لا يقع الطلاق على رأي المصنف، لو قال أنت مطلقة، أنت مطلقة، مطلقة على صيغة الإخبار، أنت مطلقة لأن أنت مبتدأ، مطلقة خبر، هاي صيغة إخبار مو صيغة إنشاء، مو مثل قوله أنت طالق، طالق إنشاء يعني إيجاد، الإنشاء من العلامات اللي تدل عليه الإيجاد، يعني لم يكن له واقع قبل الكلام، إنما إنشاءه وإيجاد بنفس التلفظ أنت طالق، بخلاف الإخبار، الإخبار يشير لوجود واقع وراء الكلام يخبر عليه المتكلم. وإحنا معروف عندنا أن الطلاق هو إنشاء على اعتبار نوع من أنواع الإيقاعات. الشيخ الطوسي رحمه الله في بعض كتبه قال الأقوى أنه يقع الطلاق في قول الزوج أنت مطلقة، ولكن متى؟ إذا نوى الطلاق، يعني إذا كان قاصد به الإنشاء، إنشاء الطلاق. صحيح هي اللفظة ليست لفظة إنشاء، لفظة إخبار، لكن يكفينا قصد الإنشاء للطلاق، ولكن هذا رأي الشيخ الطوسي. ولكن المصنف يقول، المحقق رحمه الله يقول هذا بعيد عن شبه الإنشاء، إحنا عندنا الطلاق إنشاء وهاي الصيغة بعيدة ما تشبه الإنشاء، وإنما هي تشبه الإخبار أنت مطلقة، وسبب إنها تشبه الإخبار لأنها تدل على الماضي، لأنها تدل على الوقوع فيما مضى، مطلقة يعني كأن الطلاق وقع وهو يخبر عنه، فدلالتها على الماضي والوقوع في الزمان الماضي تقربها من الإخبار وتبعدها عن الإنشاء، لهذا قال وهو بعيد عن شبه الإنشاء، يعني المحقق رحمه الله لا يرتضي هذه الصيغة في وقوع الطلاق. ولو قال طلقت فلانة، قال الشيخ رحمه الله لا يقع، وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عليكم السلام عند سؤاله هل طلقت امرأتك فيقول نعم. لو قال طلقت فلانة، طلقت فلانة بقصد الإنشاء، يعني الزوج يقول بقصد الإنشاء طلقت هند، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال هذا لا يقع طلاق. لماذا؟ لأنه إخبار وليس إنشاء، فلهذا لا يقع الطلاق. المصنف يقول هذا فيه إشكال، قول الشيخ الطوسي إنه لا يقع الطلاق فيه إشكال، من أين منشأ الإشكال؟ ينشأ الإشكال من إنه إحنا وردت عندنا روايات ذكرت إنه لو سألوه هل طلقت امرأته يقول نعم، الإمام قال نعم يقع به طلاق. هذه الروايات هي مثلا رواية أبان بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق، نعم قبل رواية أبان بن عثمان عندنا رواية السكوني، رواية السكون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام. يعني الإمام الصادق يروي عن الإمام أبيه الباقر عن الإمام أمير المؤمنين. فالرجل يقال له: هل طلقت امرأتك؟ يقول: نعم. قال الإمام عليه السلام: قد طلقها حينئذ، قد طلقها حينئذ. هاي الرواية الرجل يقول هل طلق، يقال له: هل طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم. الإمام يقول هذا إجابته نعم، يعني بمعنى قد طلقها حينئذ. فلهذا حسب هذه الروايات أن الطلاق يقع لو قال طلقت فلانة، لأن طلقت فلانة هي بمنزلة نعم، حالها حال من يسأل هل طلقت زوجتك؟ يقول نعم، يعني قد طلقتها، ومعناها طلقت فلانة. وبالتالي فكما يقع الطلاق هناك حسب الروايات، لا بد أن يقع الطلاق هنا في من قال طلقت فلانة بقصد الإنشاء. إذن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال هذا الطلاق لا يقع، لكن هو نفسه الشيخ الطوسي في كتاب النهاية رجع قال بوقوعه، وكذلك تبعه جماعة من فقهائنا مثل منه ابن براج وابن حمزة. ابن براج في كتاب المهذب وابن حمزة في كتاب الوسيلة أيضا وافقوا الشيخ الطوسي بوقوع الطلاق فيه. نعم، وقلنا هذا سبب عدم وقوع الطلاق. لماذا؟ لو شخص قال طلقت فلانة، الشيخ الطوسي يقول لا يقع طلاق، لأنه الشيخ الطوسي اعتبر إخبار وليس إنشاء. والإشكال في قوله وجهة جماعة الفقهاء الذين قالوا بوقوع الطلاق استندوا إلى هاي الروايات، إنه الشخص إذا سئله يقول له هل طلقت امرأتك؟ يقول نعم. الإمام يقول هذا قوله نعم بمعنى طلقت فلانة، وهو بمعنى واحد. فلهذا إذا صح الطلاق هناك حسب الروايات لابد أن يصح هنا حسب قوله طلقت فلانة، لأنها بمنزلة نعم، ونعم بمعنى طلقت فلانة، فلهذا يقع به طلاق. لهذا قال ولو قال طلقت فلانة بقصد الإنشاء، قال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط لا يقع الطلاق، لأنه إخبار وليس إنشاء. ولكن المصنف يقول عدم وقوع الطلاق فيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك؟ فيقول نعم، لأن نعم بمنزلة طلقت فلانة، وطلقت فلانة نفس قولنا طلقت فلانة من دون سؤال. فكما يقع فيه الطلاق هنا لا بد أن يقع فيه الطلاق ماذا؟ هناك. إذن هذا الإشكال ناشئ من وقوع الطلاق لو قال الزوج نعم في جواب السائل هل طلقت امرأتك، لأن نعم بمثابة طلقت فلانة. فلماذا نقول بوقوع الطلاق في أحدهم دون الآخر؟ الروايات قالت هناك يقع الطلاق، لماذا نقول هناك يقع الطلاق وهنا نقول لا يقع الطلاق؟ والرواية صريحة في وقوع الطلاق. نعم. ولا يقع الطلاق بالكناية. الكناية هي اللفظ الغير صريح في دلالته على وقوع الطلاق، مثل شخص يقول لزوجته أنت خلية، يعني خالية من الزوج، هذا لا يقع به الطلاق. أو يقول له أنت برية، يعني بريئة من الزوج. أو يقول لها مثلا حبلك على غاربك، يعني اختاري أمرك واختيار أمرك موجود في عاتقك، هاي كلها كنايات بمعنى خليت سبيلك. أو يقول لها الحقي بأهلك لأنها بمعنى طلقتك، أو اذهبي حيث شئت، هذه كلها ألفاظ كناية ليس صريحة في دلالة على وقوع الطلاق، لا يقع بها الطلاق لأن ألفاظ غير صريحة. هاي أولا. وكذلك ولا بغير العربية، يعني ولا يقع الطلاق بغير اللغة العربية مع القدرة على التلفظ باللفظ المخصوص. بالنسبة للشخص العربي أو حتى غير العربي، إذا كان قادر على أن يتلفظ بلفظ أنت طالق، هل يقع منه الطلاق بغير العربية أم لا؟ المصنف ذكر أنه ورد عنده بالروايات أنه الطلاق يقع بالعربية اتباعا للشارع، نقول القادر على العربية، العربي نفسه، والقادر على العربية لو كان غير عربي لابد أن يوقعها بالعربية اتباعا للنصوص والروايات، لأنه يستفاد منها أنه الوقوع باللغة العربية. وذكر الفقهاء وجوه أخرى أنه من باب التأسي واتباع الشارع وغيرها. وأما الغير قادر على اللغة العربية مثل الرجل الأجنبي، يكفي أن يوقع صيغة قريبة من اللفظ العربي تدل بدلالة الطلاق، يعني يأتي بلفظة قريبة من أنت طالق على لغته، ويقع منه الطلاق والفرقة. إذن لا يقع الطلاق بغير اللغة العربية للشخص القادر، للشخص العربي وغير العربي أيضا إذا كان عنده قدرة على التلفظ باللفظ المخصوص بأن يقول أنت طالق أو هي طالق أو هذه طالق. طبعا والوجه في اشتراط العربية كما قلنا لأن النصوص ذكرت لفظة أنت طالق، فإذا أخذنا هذه لفظة أنت طالق على نحو الموضوعية فإذا العربية مراد بها، خصوصا احنا قلنا أن صيغة الطلاق مأخوذة تعبدا من الروايات. ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق، ويعني لا يقع الطلاق بالإشارة، كما لو شخص أشار إلى زوجته إشارة أن أخرجي من الدار، وهاي الإشارة مفهمة يراد منها ماذا؟ يراد منها الطلاق. مجرد يأشر لها بالخروج من الدار أو للفراق بهاي الطريقة، إنه طريقة الابتعاد، يعني أنا فارقتك طلقتك أو اذهبي بالإشارة، هذا لا يقع به طلاق. إذا شخص كان قادر على النطق نعم، إلا إذا كان عاجزا عن النطق. أما بالأصل كالأخرس أو بالعارض، مثل الشخص يحصل عارض للسانه يمنع مين من التكلم، هنا يكفيه الإشارة المفهمة، الإشارة تقوم مقام النطق واللفظ للشخص العاجز عن النطق كالأخرس أو من أصاب لسانه لعارض أو مرض. قال إلا مع العجز عن النطق، لأنه راح تكفيه الإشارة المفهمة في إرادة إنشاء الطلاق. ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة. بالنسبة للأخرس، المراد بالأخرس هو الشخص الفاقد للنطق بمن؟ بالأصل يعني ولادة، لأن الأخرس لماذا لا يستطيع النطق؟ لأنه قد يكون لا يسمع، فعدم سماعه سبب ماذا؟ عدم تلفظه. هذا يسموه الأخرس، هذا الشخص الأخرس بالأصل اللي ما يستطيع ماذا؟ إيقاع الطلاق باللفظ، تكفيه الإشارة الدالة، الدالة يعني المفهمة التي يفهم منها إرادة إنشاء الطلاق. فإذا أشر بإشارة مفهمة تدل على الطلاق تكفي ويقع منه ماذا؟ طلاق. هذا الأخرس بالأصل. وكذلك ألحق به الفقهاء من وقع عنده عجز عن النطق لعارض، مثل الشخص الذي يصاب لسانه يعجز عن النطق بسبب إصابة لسانه لمرض أو غيره، ألحقوه بمن؟ أيضا بمن؟ بالأخرس، بأنه تكفيه الإشارة ماذا؟ الدالة. نعم. وفي رواية يلقى عليها القناع، القناع هو ما تغطي به المرأة رأسها يسمى قناع. عندنا رواية وردت إنه الأخرس إذا أراد أن يطلق زوجته يغطي رأس المرأة بقناعها، يعني يأخذ القناع ويغطي رأسها. هاي الرواية هي رواية أبان بن عثمان. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأخرس، قال يلف قناعها على رأسها، يلف قناعها على رأسها ويجذبه. هذه رواية. وعندنا رواية أخرى هي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها. ويضعها على رأسها. أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها. هاي الروايات يستفاد منها أنه يكفي في طلاق الأخرس أن يلقي على المرأة قناع، يعني يغطي رأس، يغطي رأس المرأة بمن بقناعها. القناع كما قلنا هو الغطاء اللي تتحجب به المرأة وتضعه على رأسها، فيكون ذلك طلاقا. هذا الرأي اعتبر جماعة من الأصحاب، منهم الصدوقان الأب والابن في كتاب، في كتاب الفقيه والمقنع، اعتبروا هذا الرأي أنه يكفي في طلاق الأخرس أن يلقي الأخرس القناع ويغطي المرأة ويغطي رأس المرأة بمقنعتها. ولكن المصنف يقول هذه الرواية شاذة، شاذة يعني لم يعمل بها أكثر فقهائنا، شاذة ما مأخوذ بها، شاذة من حيث العمل. لماذا؟ لأن رأي جمهور فقهائنا ومشهورهم إنه الأخرس يطلق بمن؟ بالإشارة الدالة، يأشر بالإشارة الدالة، وهذا يكفي في إرادة إنشاء الطلاق. أما أنه الطلاق يقع بأن الرجل يغطي رأس المرأة بالقناع، هذا قول شاذ لم يقل به إلا الصدوقان في كتابهم الفقيه والمقنع. نعم. ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفظ. الشخص الحاضر في بلد الزوجة وقادر على التلفظ، لو أراد أن يطلق زوجته فيطلقها باللفظ، لكن لو هذا الزوج ما أراد يطلقها بمن؟ باللفظ، وإنما كتب كتابة على الورقة أنت طالق أو زوجتي طالق، هذا هل يقع فيه طلاق أم لا؟ المصنف قال لا يقع الطلاق بالكتابة من الشخص الحاضر في بلد الزوجة وهو قادر على أن يتلفظ بلفظة أنت طالق، لا يقع. نعم، الآن عندنا استدراك. طبعا هذا عدم وقوع الطلاق بالكتابة لأن احنا استفادينا من الروايات والأخبار، الروايات والأخبار ذكرت أن الزوج الحاضر في بلد زوجته يتلفظ ويقول زوجتي طالق أنت طالق، لهذا احنا اعتبرنا الصيغة. وإلا لو كان الطلاق يقع بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفظ تصبح الصيغة غير معتبرة، تصبح غير معتبرة. نعم، لو عجز عن النطق فكتب ناويا به الطلاق صح، لو كان هذا الزوج حاضر في بلد الزوجة لكن حصل عنده عجز عن النطق لعارض عرض على لسانه، كما مثلا لو احترق لسانه أو مثلا أصيب بمرض ومنعه من النطق، هذا يسموه العارض، لو عجز عن النطق بسبب عارض في لسانه، فكتب كتاب إن زوجتي طالق أو هند طالق وكان قاصد وناوي به إيقاع وإنشاء صيغة الطلاق، هذا يصح حينئذ، لأن هذا راح يلحق بمن؟ بالعاجز عن النطق، حاله حال الأخرس. وقيل يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة وليس بمعتمد. هناك قول لبعض الفقهاء مثل الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، والفقيه ابن حمزة في كتاب الوسيلة، قالوا إنه يمكن أن يقع الطلاق بالكتابة إذا كان الزوج غائبا عن بلد الزوجة، يعني زوج مسافر في غير بلد، مسافر عن بلد الزوجة ويرسل كتاب أو رسالة أو مكتوب يكتب فيه زوجتي طالق. نعم، هؤلاء الفقهاء قالوا يقع الطلاق بالكتابة إذا كان غائبا عن بلد الزوجة، ولكن هذا الرأي والقول المصنف يقول عنه ليس بمعتمد، يعني ليس محل اعتماد لعدم تمامية الدليل عليه، ما عنده دليل يدل على صحته. لهذا قال هو ليس بمعتمد، يعني ما نقدر نعتمد عليه لعدم تمامية الدليل عليه. نعم. وقول قائل هذه خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو الحق بأهلك أو باين أو حرام أو بتة أو بثلة لم يكن شيئا نوى الطلاق أو لم ينوي، هذه الألفاظ لو الزوج قال لزوجته أنت هذه خلية يعني خلية عن الزوج، أو برية يعني بريئة عن الزوج، أو يقول لها حبلك على غاربك، حبلك يعني اختيار أمرك، على عاتقك، على غاربك يعني على عاتقك، هذا كله لا يقع به طلاق، لم يكن شيئا، لأنها كلها ألفاظ كناية، وإحنا قلنا لا يقع الطلاق بالكناية. وهكذا لو قال مثلا أنت حرام علي، يعني لا يحق لي أن أتقرب لك لأنك لست زوجة لي، أو يقول لها خليت سبيلك أو إلحق بأهلك أو اذهب حيث شئت، هذه كلها لا يقع فيها طلاق. أو يقول لها أنت بتة أو بثلة، البتة والبثلة بمعنى مقطوعة، منها يقولون بتول يعني منقطعة إلى العبادة، مثلا مريم البتول يعني مريم المنقطعة للعبادة، ويقول لها بتة أو بثلة أو بتول يعني منقطعة عني مبتعدة عني، هذه كلها لا يقع فيها ماذا؟ طلاق، لأنها كلها ألفاظ كناية غير صريحة على إنشاء صيغة الطلاق. نعم، نوى الطلاق وقصده أو لم ينوى الطلاق ولم يقصده، لأن احنا قلنا القصد غير كافي، لابد يكون قصد الطلاق موافق لللفظ الدال عليه، مجرد القصد لا يكفي في إيقاع الطلاق مع عدم دلالة اللفظ المطابق. لهذا قال نوى الطلاق أي قصد إيقاع الطلاق أو لم ينوه يعني لم يقصده، لأن هذه كلها ألفاظ كنايات عن الطلاق وليس الصريحة فيها، ومعنى الكناية يعني يحتمل الطلاق ويحتمل عدمه، ما ليس صريح في تعيين الطلاق. نعم، الكناية يقصد باللفظ الغير صريح، اللفظ الغير صريح. نعم، اللفظ الصريح هو اللفظ الواضح البين على مطابقة الألفاظ للمعنى، بحيث السامع من سمعه لا يفهم له معنى آخر ولا يحمله على محمل آخر، هذا يقول لفظ صريح واضح بين مطابق، اللفظ يطابق المعنى. أما الكناية هي ألفاظ غير صريحة، قد يراد منها الطلاق وقد لا يراد منها الطلاق، من يقول لها اذهبي حيث شئتي، ما قد تعني الطلاق وقد لا تعني الطلاق، قد مقصود اذهبي حيث ما أردت بخروجك من الدار، ما مو يمكن أن يراد منها خصوص معنى الطلاق، وهكذا. نعم، ولو قال اعتدي ونوى بها الطلاق قيل يصح، وهي رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ومنعه كثير وهو الأشبه. إذا رجل قال لزوجته اعتدي أي إلزم العدة، هل هذا يدل على وقوع الطلاق أو هو من نوع ألفاظ الكناية؟ نعم، عندنا رواية وردت عن الحلبي ومحمد بن مسلم إن الطلاق يقع بها، إن الطلاق يقع بها إذا كان الزوج قد قصد بهذه اللفظة، قصد إنشاء صيغة الطلاق، إذا كان قد نوى بهذه اللفظ وقوع الطلاق، وقيل إنه يصح وقوع الطلاق بها، وهذا القول علما لابن جنيد الإسكافي، وقول أيضا هو علما لابن حمزة من فقهائنا، قالوا إنه يقع به الطلاق استنادا إلى رواية الحلبي. الحلبي يروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الطلاق أن يقول لها اعتدي، أو يقول لها أنت طالق، الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق. هذه الرواية صحيحة الحلبي ظاهرة وواضحة بمن بوقوع الطلاق بلفظة اعتدي. وعدنا أيضا رواية محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عليه السلام، أبا جعفر الإمام الباقر، عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو بائنة، أو بتة أو بتلة، أو برية أو خلية. بتة أو بتلة أو برية أو خلية. قال عليه السلام: هذا كله ليس بشيء، هذا كله ليس بشيء. ثم قال ثم قال: الطلاق أن يقول أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق. هي رواية طويلة، احنا نأخذ وجه الشاهد منها. نعم، أن يقول لها أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق. هذه الرواية صريحة أيضا أنه قول اعتدي ماذا؟ يقع به الطلاق، يقع به الطلاق. ولكن كثير من فقهائنا منعوا وقوع الطلاق به، وهو لهذا قال ومنعه كثير، يعني كثير من فقهائنا منعوا وقوع الطلاق. لماذا؟ لأن هذين الروايتين اعتبروها روايات شاذة، روايات شاذة، لأن الروايات طائفة كثيرة من الروايات لا تقول بوقوع الطلاق بلفظة اعتدي، لكن هذه الروايتان اعتبروها شاذة. أولا، ما هو سبب الشذوذ؟ الشيخ الطوسي رحمه الله حملها على أنها موافقة لرأي أهل العامة، فحملها لعلها خارج على نحو التقية، هذا أولا. وثانيا، الشيخ الطوسي أولها أنه لعل المراد من قوله اعتدي مسبوق بقوله أنت طالق فاعتدي، لأن الاعتداد معلول لعلة وقوع الطلاق بصيغة أنت طالق، والمعلول لا يتقدم على علته. فإذا هي مؤولة، مؤولة. أما مؤولة بأنها سبب شذوذها أنها موافقة للمذاهب الأخرى فتحمل على التقية، أو أنه نحملها على أنها مسبوقة بلفظة أنت طالق، يعني قول الإمام اعتدي هذا معناه مسبوق بقوله أنت طالق فاعتدي، لأن الاعتداد معلول ومسبوق بعلته وهو قول أنت طالق، لهذا منع الكثير من فقهائنا عنه. الآن ما هو رأي المصنف المحقق رحمه الله؟ يقول: وهو الأشبه، يعني هذا المنع هو شبيه بالقواعد والروايات، لأن بحسب القاعدة اعتدي كناية وليس الصريحة، وبحسب الروايات اللي صرحت بوقوع الطلاق بلفظة أنت طالق أو هي طالق هذا أيضا لا يقع به. إذن هو الأشبه بالقواعد والروايات أن نقول بالمنع، ونحمل رواية الحلبي ومحمد بن مسلم على الشذوذ لأحد هذين الأمرين، أما لأنها موافقة للمذاهب الأخرى أو لأنها أحسنتم بمعنى أنت طالق فاعتدي، لأن الاعتداد معلول لعلة أنت طالق. نعم، أما قوله ولو خيرها فهذا إن شاء الله يأتي الكلام والحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم.
في حكم الحاضر حملت الزوجة لو كتب لها، قلنا لا يصح إن كان قادرا، أما مع العجز في طب القاعدة والعجز فيصح.
أحسنتم، إذا كان عجز يكفي الإشارة المفعلة. أي نعم،
إذا يكون من باب أولى، إن كان لو كان قائما وعاجزا فيصح.
لو كان حاضرا وعاجزا،
لا قائما، يعني من باب أولى أنه قائم لكني عاجز عن التلفظ.
أي،
أما مثل ما يدري توصل صوتي أو فتحي،
أي نعم، لا ما يصح، هذا يصير قياس، يعني قصدك الغياب هو نفس الغياب بمعنى كأنه لا يستطيع إيصال صوته.
أنا أعرف ما يقدر يتلفظ
بعد، ما عندنا مشكلة فيه، يعني هذا يلحق بحكم الأخرس، أي العجز. إحنا كلامنا في الغائب القادر على النطق، هذا محل كلامنا. فالبعض قال إنه يقع بالكتابة لسبب كونه غائب عن بلد الزوجة، وإلا الفقهاء هم بالتفقين إنه الحاضر والقادر على النطق هذا ما يقع منه طلاق بالكتابة. لكن وين وقع كلامهم واختلافهم؟ في الغائب عن بلد الزوجة وقادر على النطق، هذا يكفيه أنه يرسل رسالة أو مكتوب ويقول زوجتي طالق. نعم، هذا اختلفوا به، فالبعض قال بالوقوع والبعض منعه، والمصنف يقول هذا القول ليس بمعتمد عندنا، يعني ليس محل اعتماد، ماكو دليل يدل عليه.
عفوا شيخ.
نعم.
رواية أبا بن عثمان ورواية السكوني.
أي نعم.
إنه يعني المصنف لديه هذه الرواية شاذة.
أي نعم.
غير معمول بها.
أي.
يعني على الشكوك بأنه غير معمول بها.
غير معمول بها.
روايات لو كانت دامها سند
دائما. أي نعم. هذا إن شاء الله الدرسوب علم الأصول، إنه هجران الأصحاب للعمل بالرواية هل هو كاسر لها؟ يعني عندنا رواية صحيحة السند لا، وهي في متناول الفقهاءنا المتقدمين والمتأخرين، لكن لا يفتون على رأيها. فبعض الفقهاء يقول هجران الأصحاب وعدم العمل بالرواية ماذا؟ كاسر لها. هجران الأصحاب يعني لم يعمل بها الأصحاب مطلقا. طيب إذا عمل بها فقيه أو فقيهين، هذا هل يدل على محل اعتماد على هذه الرواية والإفتاء عليها؟ فأيضا الفقهاء يقولون هاي تسمى شاذة. أكو فرق بين الهجران والشذوذ. الهجران يعني لم يعمل بها جميع الفقهاء، هجروها تركوها، وأكو فرق بين ما يعمل بها واحد أو اثنين نسميها شاذة، لأنه ما عمل بها بس فقيه أو فقيهين فنسميها شاذة. فعندهم هذا عدم إفتاء المشهور على ضوء هذه الرواية وهي في متناول أيديهم يدل على أنها ليست محل اعتماد فيتركوها. اللي يقول هي حجة، مجرد وجودها حجة يستطيع العمل بها، مثل منه الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق عمل بها ونعم، لكن المتقدمين من الشيخ الصدوق والمتأخرين عنه لم يعملوا بها، كلهم اعتمدوا على روايات أن الأخرس فيه الإشارة، ورجحوا طائفة إشارة الأخرس المفهمة الدالة على إنشاء صيغة الطلاق على رواية وضع المقنع على الرأس. نعم.
وضع المقنع على الرأس هي من قالوا بعدمها، عفوا من المصنف خالف هاي الرواية.
نعم.
خالف عن نحو الاختصاص صحيح، لأنه هي وضع المقنع قد مثلا يعبر عن الطلاق.
صحيح. هو اعتبرنا إحنا طريقة معبرة، بس ما اعتبرناها إشارة، لأن هو فعل مو حركة. الأخرس فقط، إنه الأخرس إذا يريد يطلق زوجته يرفع مقنعة زوجته هو يضعها على رأسها، حسب الرواية هذا يدل على الطلاق، هذا يدل على الطلاق، هذا ليس إشارة، هذا فعل. فعل الإشارة إنه مثلا يأشر بإيده يقولها اذهبي أنا طلقتك مثلا، أو يشير للفراق يقولها أنا فارقتك اذهبي لا أريدك. هاي الإشارة إذا فهمنا بها بدلالة العرف على الفراق تكفي، تكفي تقوم مقام اللفظ، تقوم مقام اللفظ. وهذا أيضا مو فقط بالأخرس، موجود حتى وين في الذبح. الأخرس إذا أراد يذبح حيوان الفقهاء يقول يكفيه أنه يشير إلى تسمية، يقول بسم الله، يعني يشير إلى العلو والعظم، هذا يكفي. إذا كان قادر على النطق ينطق بما يقدر ويشير. وأيضا فقهاءنا أيضا قالوها وين في الإحرام للحج، الحج المحرم من يحرم لازم يقول لبيك اللهم لبيك، هو أخرس فكيف يؤدي التلبية؟ نفس الكلام يأشر، إذا ويأشر وينطق بما يستطيع، وإشارته لمن؟ إلى معنى لبيك اللهم لبيك. عندنا أيضا موضع ثالث للأخرس في الصلاة، واجب عليه يقرأ الفاتحة والسورة القصيرة، كيف يقرأها؟ الفقهاء هم أشاء قالوا إنه يؤشر لمعاني الكلمات أو يستحضرها في قلبه ويتلفظ بما يقدر عليه. نعم.
الرواية يقول في رجل يقال له طلقت امرأتك يقول نعم.
نعم. أي نعم.
متفقات على الأخبار أن إحنا جاي نسأله طلقت فهو طلق في الماضي.
هو لا إحنا جاي نسأله هو أجاب. هو أجاب نعم، نعم هي بمنزلة طلقت فلانة. طبعا حسب القاعدة هاي إحنا ما نقبلها، بس حسب الرواية نخرج عن القاعدة للرواية. دائما إذا جت رواية مخالفة للقاعدة، الرواية تكون حجة، موطن نص تعبدي نأخذ به. لو كانت هذه الرواية ما موجودة، إحنا ما نقبل بنعم، لأن نعم أو طلقت فلانة ما نقبل بها، ما نقبل بها، لأنها إنشاء، ليست إنشاء، ليست إنشاء، قريبة للإخبار. لكن الرواية قالت، وهي الرواية صحيحة السند، قالت إنه اللي يقولوا له، يقولوا له هل طلقت امرأتك؟ يقول نعم. الإمام قال وقع فيه طلاق، لأن نعم بمنزلة طلقت زوجتي طالق أو فلانة مطلقة.
يعني أقصد هاي الرواية ما تدل أنه هو يخبر أنه طلق فيما مضى، هل طلق؟ نعم طلقتها.
أي مع ذلك، مع ذلك نأخذ بها، لأن هي رواية، رواية.
تفسيرها
يعني شوية. ها تفسيرها؟
يعني هو ما
تفسيرها نعم، نعم يعني زوجتي مطلقة. لأن هو سألوه زوجتك مطلقة، هو ماذا قال؟ أو طلقت زوجتك؟ قال نعم. شنو يعني نعم؟ بمنزلة زوجتي مطلقة أو فلانة مطلقة، مطلقة. إذا قلنا هاي الرواية يدل على أنه مطلقة يقع بها الطلاق، إذن لازم هنا هم يقع. عندما هو قال، لأنه بالعكس من باب أولى.
يعني هاي الرواية جايبين على الأخبار.
أي
الأخبار هم يسألوا طلقة نعم طلقتها البارحة طلقتها.
نعم.
هنا لا، هو جاي ينشئ
الطلاق. صحيح.
فأكو فرق بين.
لا ما لا.
ربما قال أنت طالق.
نعم.
اليوم الثاني سأل طلقة الزوجة قال نعم.
لا احنا ما نسال عن الزمان، احنا نسال عن وجود الطلاق.
فهو موجود.
لا اي نسال نقول له انت طلقت او جدت الطلاق، هو ايش قال؟ قال نعم. الامام يقول هذا يقع به طلاق، لان نعم معناها انشاء لمعنى فلانه مطلقه. فهو المصنف طبعا ما قال انه هذا يدل مقام هذا، بس قال انه ينشا اشكال، انه هناك قبلناها بالروايه، هنا لماذا لا نقبلها؟ هو ما أفتى على رأيه المصنف، بس أثار إشكال. قال هذا قول الشيخ الطوسي بعدم الوقوع فيه إشكال، نقدر يعني شنو يعبرون عنه الفقهاء، ندغدغ بالدليل. ندغدغ يعني شنو؟ يعني نتوقف به، نتأمل به، نثير إشكال حوله من هذا. ولا المصنف ما تبنى ولا أفتى به المحقق رحمه الله، بس يعني يريد يقول لي بإمكاننا نثير إشكال على قول الشيخ الطوسي. نقول له هناك قبلنا الطلاق، إحنا لماذا لا نقبله؟ ما هو الفرق بينهما وهما بمنزلة واحدة؟ وإلا هو ما تبنى ولا أفتى به. نعم. أستميحكم عذرا أخوتي. نعم.